نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بكم وبأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. شيخنا، ناخذ أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما رأيكم، هل الأفضل أن يبشر بالكتب قبل صدورها أم بعد طباعتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا، أما بعد، البشرة مطلوبة، والتبشير بصدور كتاب أو عمل علمي هذا من البشرة بالخير، وفيه تفاؤل، وفيه دعوة الناس الصالحين والطيبين والمهتمين بأن ييسر الله إتمام الأمر وييسر طباعته وخروجه والانتفاع به. وفيها أيضا ربما أعانوهم بشيء من المواد العلمية الخادمة إذا علموا أن هناك من اشتغل عليه من الجادين. البشرة طيبة وهي مطلوبة أصلا، لكن غالب المراكز البحثية ولا المشتغلين بالمشاريع العلمية بالذات تحقيق المخطوطات ونحو ذلك يخافون من ذكر قيامهم ببعض الأعمال حتى لا تسرق، فهم يخبوها مارة لما وجدها في السوق، تتفاجئ أنت أنها في السوق موجودة، والسبب ما يقولون تسرق علينا لو، وهذا صحيح. ربما بعضهم عنده من فريق علمي يستطيع ينجز كتاب بسرعة أكثر منك أنت اللي قاعد شغال لوحدك يعني، وهذا هو اللي يخشون منه الآن، أنه بعضهم هناك من يخدمه فيخرج الكتاب بسرعة أول ما يسمع أن أحد شغال عليه، وفي نفائس صور، في نفائس المخطوطات موجودة حصلها، ربما كانت هي فعلا من أعمالي لكنه كان مؤخرها، فلما سمعك تشتغل عليها قدمها وبسرعة طلعها. هذا تنافس يصلح، وهذا يفسر لك ترى فجأة تطلع لك بعض الكتب دفعة واحدة مع أنها كانت موجودة يعني سنين طويلة ما حد اشتغل عليها، فجأة كلهم اشتغلوا عليها وطلعت دفعة بين كل واحد واحد، أحيانا في نفس السنة يطلع كتابين طبعتين مختلفتين، هذه السنة تطلع بعد الطبعة الثانية بعد الثالثة. وينكم كنتوا من أول يعني ما تفرقتوا؟ كل واحد يجي بعد 10 سنوات مثلا من الثاني. القصد أنه هذا هو البشرة طيبة، وخاصة بعض الأعمال، وهذا الحمد لله يسلكوا ترى كثير من أصحاب دور النشر الآن صار لهم حسابات يبشرون بها بعض كتبهم اللي طبعوها واللي ستظهر في المعارض أو غير المعارض، والحمد لله وهذا شيء جيد حسن جيد، وهذا من تفعيل الحسابات وشيء من ذلك. وحتى بعض الباحثين والمحققين والقائمين على بعض الأعمال يذكرون في ثنايا الكتب مقدماتها، في بعض الهوامش أشياء أحيانا لما يأتون يترجمون لعلم فيذكرون مصنفاته يذكر تحت أو العمل عليه قائم وشيء، وأنت يعني أشياء تبشر بخير يعني. لكن إن صدقوا يعني طبعا هذا كله في آخرها حطه بين قوسين، إن صدقوا يعني فعلا شغالين عليها، لأن بعضهم أشبه ما يكون بحجز الأعمال، يجي يقول لك هذا والعمل عليه، وتنتظر تنتظر تنتظر وتقعد سنين، الله علاج هو اللي ترك المجال مفتوح حتى يشتغل عليه غيره، ولا هو الذي اشتغل عليه وأتم، ولا هو الذي ربما بدأ يعني. أحيانا بعضهم يقول لك أنا إن شاء الله سأشتغل العمل جار على العمل على الكتاب تحقيق عمل فلاني، هو لسه ما بدأ فيه نهائيا، لا العمل جاري ولا شيء، هو قاعد يتبع المخطوطات وكذا. يا أخي لا تقطع الطريق على غيرك، هذا المجال مفتوح، إن بدأت ما بدأت اترك العمل لغيرك. المقصود نسأل الله التوفيق للجميع، لكن البشرة طيبة، هذا البشرة طيبة.
جميل.
نبدأ
بسم الله. يعني من عادتها يبشر أيضا بالكتب.
هذا عندنا اليوم أحد المشايخ اللي من عادته يعني يبشر بالمشاريع العلمية وما يشتغل عليه،
وهو منجز ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله، وهو هذا حقيقة بشارات وبشارات، وإنجاز وإنجاز، وعمل وعمل ما شاء الله، صلى الله يبارك له في عمره وعلمه وعمله وما أنجز وما سينجز. وهو أخونا الحبيب بفضل الشيخ مشهور الحسن سلمان، وفقه الله ونحن نمسي عليه بالخير، لأنه سبق أنه داخل معنا في البرنامج، ومسي عليه بالخير الله يعطيه العافية. واليوم عندنا اليوم حلقة كلها مما قام هو به، إما تحقيقا أو تقديما وتعريفا أو تأليفا. هذه بعضها أو لسه، والعمل ما شاء الله جاري على بعضها إن شاء الله. هذا أحد الأعمال العلمية التي قام عليها، وهو كتاب سبق أن طبع أكثر من مرة من قبل، وهو كتاب لعالم مصري اشتغل على جمع الأعلام وتراجمهم. وكانت فكرة الكتاب في الأصل أنه مثل القاموس، سمى قاموس مشاهير الشرق والغرب وشيء من ذلك أو شيء من ذلك، وبدأ يعمل على الحروف وشيء من ذلك، ويجمع تراجم هنا وهنا يعني فرق على الحروف بهذه بدايتها يعني. حتى إذا كذا هو التقى بخير الدين الزركلي، ولما طلع الزركلي كتابه وأعجبه الطريقة نفسها، فترك العمل الأول هو القاموس واشتغل على عمل آخر جديد سماه بهذا الاسم، وبه عرف وطبع في حياته الأجزاء الأربعة والخامس كان يبشر به وشيء من ذلك، سماه الأعلام الشرقية في 114 الهجرية. طبعا الأعلام المذكورين هم من جمهرة ممن عاشوا وماتوا في هذه الفترة من سنة 1301 للهجرة إلى سنة 1365 للهجرة. هذه هي المدة الزمنية، هي محل بحث تراجم الأعلام هؤلاء، يعني هؤلاء محل الترجمة. طبعا هذا صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ العالم الكاتب المشهور زكي محمد مجاهد وفقه الله رحمة الله عليه، توفي عام 1400 هجرة تقريبا، 1400 هجرة للهجرة اللي هو 1980 ميلادية. وقد كان هذا الكتاب قد كان طوف به كثيرا بين العلماء وشيء من ذلك، فكتبوا له تقاريض وثناءات وشجعوه على إخراج الكتاب، وهو كان يحتفي بذلك وكتبت في المجلات وسار إذا أخرج مجلدا يذكر في المقدمة من غسله ومن كتب له أو من وجده وكتب في مقالة ويكتبه، وإذا طلع المجلد الذي بعده ويكتب كذلك وبهذه الطريقة. فهو كان يحتفي بما يشجعه يعني، وحتى إذا ذكر أحدهم ولا شيء وقد كان يشجعني على إخراج إصدار بقية الكتب وشيء من ذلك. طبعا هو جاء إلى تراجم الأعلام، ترجم الأعلام الذين في القرن الرابع عشر، يأتي لهم ويذكرهم وقسمهم إلى طبقات أو إلى قول إلى أقسام، بدأ بقسم الملوك والأمراء ثم الوزراء والسفراء ثم هذا والتماشي، طبقات للشعراء والأدباء للصحفيين للعلماء الشريعة للصوفية لمدري من، حتى التماشي يعني إلى آخر الصحفيين ومدري وهكذا يعني، قسموا إلى عدد من الطبقات ويذكر منهم جملة تحتهم ويبدأ يذكر لك الاسم ثم يذكر لك تراجم للعلم وشيء من ذلك على طريقة ترى الزركلي وشيء، وأعجبته مرة طريقة الزركلي. طبعا هذه الطبعة اللي بينها، طبعا قلنا طبعة أكثر من طبعة في حياة المصنف ثم طبعة في دار الغرب، ثم بين أيدينا هذه الطبعة التي تعد ناسخة لما مضى من الطبعات. لماذا ناسخة ولدي؟ أول شيء هذه الطبعة قام عليها أخونا الحبيب المحقق الكبير العالم الجليل أخونا فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان أبو عبيدة وفقه الله، وهو على طريقته في الإشباع والإمتاع فيما كتب في مثل هذه المصنفات من تقديمات. هو يقول إنه أخذ حقوق الطبع من الورثة، اشتراها منهم وذكر النص في المقدمة يعني في آخر المقدمة، هذا أولا. ثانيا هذه الطبعة فيها زيادات لا توجد في كل طبعات الكتاب السابقة، زيادات تركها هو نفسه زكي مجاهد في بخطه على نسخته وأشياء من ذلك، هذا واحد، هذه زيادات. اثنين فيها تصحيحات من التصحيفات وأشياء وتصويبات كثيرة جدا وليست بالقليلة. ثلاثة فيها تعليقات علمية وتعقبات عقدية أضاء بها الكتاب. أربعة لأول مرة تطبع بها بعض الأشياء التي في هذه الطبعة، منها طبعا هاي منها بعض الملاحق التي ذكرتها هنا وإضافات أضيفت إلى بعض ما سنذكره الآن، لأن الكتاب ليس كتاب على العلم الشرقية، بعض الملاحق والإضافات المذكورة هنا، ومنها مقدمة الشيخ أبو عبيدة فيها بيان لتاريخ هذا الكتاب وإعطاك إلماع عنه وطريقته وأشياء مفيدة جدا في الباب. كتاب الأعلام الشرقية هذه ليس مطبوعا لوحده في هذا الكتاب، إنما ألحقه بعد ذلك. طبعا هو إيش مكتوب فيه؟ طبعا فيه 150 ترجمة لم تنشر من قبل بقلم مؤلف، وهذا من الإزاديات اللي قلت عنها، زيادات لم تنشر من قبل في كل الطبعات السابقة. طبعا أول ما بدأ الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن سلمان بعد تقدمته جاء بكتاب هو فيه ترجمة فيه زكي مجاهد لنفسه، سماها الأخبار التاريخية في السيرة الزكية. والزكية ليس وصفا فيه تزكية لنفسه في سيرته، إنما هو نسبة له لأنه هو اسمه زكي،
فهو يسير الزكية عشبة له هو له. هذا مع حتى يتنبه من يتنبه إلى هذا حتى يظن تزكية. ثم بعد ذلك هو نفسه الشيخ مشهور. طبعا هذه الترجمة الأخبار التاريخية ترجم فيها لنفسه بداية، ترجم فيها جمال من الإضافات، ترجم فيها له ولأسرته لأجداده وأبنائه حتى زوجاته ذكرهم، ذكر فيه كل ما يتعلق من رحلات وأشياء، وذكر فيها من قابل من الأعيان والعلماء من قابل، وفيها مثلا ذكر العلامة الشيخ بكر أبو زيد، وهذا أول كتاب يذكره، قال وقابلت الشاب العالم الجليل كذا يقول الواسع الاطلاع بكر أبو زيد، الأستاذ بكر أبو زيد، وذكره وكان شاب وقتها لما قابله الشيخ بكر، ما كان يعني في العشرينات من عمره تخيل يعني. وهذا حتى نبه الشيخ أبو عبيدة أنه بعض من قابلهم وذكرهم كانوا شبابا ثم صاروا مشاهير بعد ذلك، كملهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عليه وغيره. طبعا هو نفسه بعد أن ذكر رحلاته وأشياء وتنقلاته وطلب العلم وماذا قابله، طبعا في الحقيقة لا يعد من العلماء لا بقدر ما يعد من الكتاب وشيء وأهل الاطلاع والأدب وشيء من ذلك، لكنه ذكر من أشياخ الذين تلقى عليهم، فذكر تراجم لأشياخه وماذا تلقى عليهم وأشياء مما طبعت في عصره مما وقف عليه، المقصود كتاب حافل وفيه إضافات أيضا. بعد أن انتهى من ذلك أيضا فيه ألحق به أخونا الشيخ مشهور الكتاب الأول الذي كتبه ثم أعرض عنه اللي هو زكي مجاهد، وهو قاموس في تراجم أعلام الشرق والغرب قديما وحديثا، وهذا تقريبا كان خاصا برجال مصر تقريبا، لأن كل المذكورين ذكروا ما هنا وما تم، ذكر مجموعة يمكن 162 عالم تقريبا موزعين على الحروف، لكن وكان كأنهم سيعودوا إليهم كلهم مصريين، فهو تراجم مصريين أكثر من كل شيء آخر. طبعا هذا كلها الرسائل الثلاثة أو الكتب الثلاث كلها للمؤرخ والكاتب زكي محمد مجاهد رحمه الله، قلنا توفي عام 1400 هجري رحمة الله عليه، وأما الذي اعتنى بها وقدمها وعلق عليها وصوبها وألحق بها ما يحتاج إلى تعليق فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن سلمان وفقه الله، والكتاب على هذا المنوال. من هذه مقدماته التي فيها آية هذا الكتاب الأول، خلنا نشوف بس شوف الإخوة أن الكتب التي ضمن هذا الكتاب مما يحتاج فيه إلى معالجة أو معنى صح يتعنى له، فقلت لك الطبعة هذه ناسخة لما سبق. هذا الكتاب الأول الذي هو ملحق المجلد الأول جعله فيه كل الأشياء المهمة اللي هي الملاحق، اللي هو كتاب الأخبار التاريخية في السيرة الزكية مما كتبه زكي مجاهد في ترجمة نفسه، وهو طويل وليس بالقليل، وفيه تراجم لا توجد في الأصل، هو العام الشرقي ما توجد ترى في الأصل، الشيخ رقمها واعتنى بها وشيء من ذلك، بس نقول سبحان الله من العجائب كيف فاته أن يذكر هذا يا ولدي. هذا شوف طبعا هذا عندنا بعض الزيادات التي زادها اللي هو زكي مجاهد، وهي تطبع لأول مرة عندنا في هذا الكتاب النبذة التاريخية سنأتي لها بعد شيء. هذا في آخره هو القاموس اللي قلت لك، وهو الذي بدأ به المشروع ثم أعرض عنه وذهب إلى الأعلام الشرقية كما قلت لك قبل قليل، وهو أعرض عنه. بعدين عندنا في الأخير ترجمة أو إضافة من التراجم التي هذه ترجمات وملاحق، وهو بالنسبة له هذه وين راحت معنا، هذه تراجم وملاحق جمعها بعد ذلك
شيخنا في القاموس. هل كان يتوسع التراجم؟
لا هو متصرف. كان يضعها شيء ليس التراجم موسعة، وإنما شوف هذه بعض النداءات التي كتبت في أحد الجرائد كتبها عبد الرحمن الرافعي، وهو جاء وذكرها لأن لها علاقة بالكتاب، وآخر هذا الجزء الأول ترجمة موعبة مفردة بخط المؤلف لكنها لا تدخل ضمن ما دخلت من العام الشرقي، وهو العلامة الألوسي رحمه الله، وهو ترجمة موعبة مفردة هنا، والشيخ وفقه الله الشيخ مشهور على عادته أنه يأتي بالفوائد والإضافات التي تفيد وتضيء الكتاب وفقه الله. والكتاب كما قلت لك هذا العلامة الشرقية هذا الفهرس المفيد. طبعا هذا الكتاب مطبوع يا ولدي في 6 مجلدات، المجلد السادس عبارة عن فهارس لكامل الكتاب، الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم باشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. شوف طريقته، طبعا أنا جبت بالعاني الجزء الثاني، هذه طريقته. شوف القسم الثاني إن شاء الله بقى الإخوة، قسم الوزراء والسفراء، يبدأ فلان هذا فلان يبدأ يتكلم عنه ويترجمه، أما ها هنا فهذه من إضافات المحقق الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله في ذكر مراجع يرجع إليها في معرفة من أراد الاستزادة لهذا العلم، فهذه تراجم ومواضع الترجمة له مع تنبيهات كما قلت لك وأشياء مع ذكرها. طبعا هذه تصاوير لبعض الكتب التي ذكر أنها طبعت. أنا قلت لك الصغر مش شيء واحد، هو كان في عصر فيه تصوير، ما أدري ليش صور العلماء غير موجودة مع أنه الإعلام الدركلي فيها نماذج من خطوط العلماء فيه بس قليل، حتى هو يأتي بعض كتب صور بعض الكتب يعني لبعض المؤلفين وشيء وهي قليلة. كان المفروض مثل هذا الكتاب يعني هذه نماذج مثلا من خطوط، شوفها حاشية كذا، نماذج من خطوط أو شيء من المخطوطات اللي كان يملكها فلان إذا ذكر له مكتبة عظيمة أو شيء، ليته فعل كما فعل الدركلي في إشباع هذا الجانب، وهي نماذج الخطوط وصور لهؤلاء العلماء. الكتاب قلنا لك في انصدارات دار الإمام مسلم في 6 مجلدات. أما هذا ولدي هذا أحد التحف، عارف يعني تحفة؟ تحفة، وهو أوسع كتاب بين أيدينا اليوم يكتب باللغة العربية، فيه تاريخ الجامع العظيم جامع آيا صوفيا، ليس بداية من عهد الفتح محمد الفاتح رحمه الله السلطان لما فتح القسطنطينية وحول الكنيسة إلى جامع، وإنما أتى بتاريخها من قبل ذلك، أول من أسسها، في تاريخ من ملوك أوروبا، ومن هو الباني والمعمار الذي قام عليه المهندس، والطريقة التي قام بها، وأشياء من تاريخها القديم إلى أن جاء إلى الفتح العثماني لها على يد السلطان محمد الفاتح في فتح القسطنطينية المشهور. ثم بعد ذلك هو نفسه ذكر ترجمة عن محمد الفاتح وهذا الغزو المبارك والفتح المبارك، ثم بعد ذلك كل ما يتعلق عن هذا التاريخ من تحويل الكنيسة إلى جامع آيا صوفيا، وكيف والأوقاف التي وقفت عليها وما صدر عليها من مراسيم، تتبعا تاريخيا إلى زماننا الحاضر. لأنه لما جاء إلى العهد الكمالي الأتاتوركي الغابر لا رده الله على المسلمين، ثم كيف تحول من مسجد إلى متحف، وفيه أبرزت مرة أخرى الصور التي كانت فيه والصلبان وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك الحمد لله عاد أخيرا ورجع إلى كونه جامع، وصار الناس يصلون فيه، وطمست مرة أخرى الصلبان والصور وشيء من ذلك. تدرج تاريخي رهيب جدا، وهو مع هذا مع السياق التاريخي الموعب في هذا الباب، إلا أنه أتى بما يتعلق بها جامدا، الأحاديث الواردة في الباب، كلام العلماء، ثناؤهم، من جاء من درس في العلماء مهم، حتى ترجم لقرابة 200 من العلماء والكبار الذين درسوا في جامع آيا صوفيا، وكانت لهم دروس وحلقات المسار مثل الجامعة، هذا الجامع الكبير العظيم، وأشياء كله متعلقة بهذا الكتاب. سماها اللطائف والمعارف فيما لآيا صوفيا من الوظائف، المطائف والمعارف فيما لآيا صوفيا من العارف، قصة صراع أوروبا مع الإسلام، وكان هذا مقدمة جميلة جدا للصراع، صراع أوروبا كان مع الإسلام، وعلاقة هذا الجامع بالذات بهذا الصراع على مر التاريخ كيف كان، ثم قصة صراع أوروبا مع الإسلام من عهد محمد الفاتح إلى هذه الأيام. ثم هو طبعا الكتاب قام على تأليفه تأليفا من حر من من حر قلمه ورأسه، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن سلمان وفقه الله. ثم بعد ذلك ضمنه أشياء كان منها، شو كان مكتوب، يتضمن دراسة موعبة أو موعبة عن آيا صوفيا وكنيستها التي حولت إلى مسجد ثم إلى متحف ثم إلى مسجد، دراسة قلنا تاريخية كاملة. ثم ألحق آخره أيضا كتابا صنف باللغة الفرنسية عنوانه آيا صوفيا القسطنطينية، كتاب كما تم، طبعا بنقرأ لأنه هنا التعريف، نحن بعض الأخوة يقول يريدون هذه، طبعا كما تم تجديده مؤخرا بأمر صاحب الجلالة السلطان عبد، مكتوبه طبعا عبد الحميد وغلط هنا في العنوان، هو عبد السلطان عبد المجيد الأول، من الرسومات الأصلية بواسطة مهندس فرنسي اسمه كاسبار، وكيف صوره ونقلها إلى لوحات اللي كان فيها، ثم بعد ذلك طمسها بالزخارف وشيء من ذلك هي الصلبان والصور، ثم بعد ذلك يعني التحريرات وأشياء هنا سنأتي بعد قليل. الكتاب ولدي أولا، الكتاب طبعا أما من ناحية العلمية والإفاضة، هذا من الكتب ولدي اللي تقرأها وما تمل منها، واللي إذا فتحت ما تخلص، يعني يصدق عليها يعني المثل المشهور. المقصود هذا الكتاب أخواننا في دار اللؤلؤة أنا أشكرهم جدا من حسن الإخراج والعناية الجميلة بالكتاب، ومثل هذا ينبغي، مثل هذا هي العناية الحقيقية بالكتب التي تليق بمثل هذه الموسوعات الجليلة التي تعب عليها أصحابها، فليتعب أصحاب دور النشر، ودار اللؤلؤة على اسمها هي لؤلؤة بين دور النشر الحقيقة، فيما تنشر اختيارا أو فيما تطبعه من الانتقاء وشيء من ذلك. الكتاب يا ولدي مليء بالتواريخ والتراجم والقضايا المتعلقة بها جدا، ويجعل هو طبعا ما قسمها إلى أبواب فصول، الحقيقة هو قسمها إلى سميها اللطيفة، اللطيفة الأولى، اللطيفة الثانية، هكذا جعلها مثل عناوين، فيتكلم عن عرف بآيا صوفيا لغة وعند علماء اللغة ماذا عرفوا بها، من ذكرها من المسلمين أولا في تاريخهم أو في أهل الجغرافيا منهم، أول من أسسها أسماؤها، عشان بس يبان الأخوة شوف كيف يكتب لك لطيفة الثانية الثالثة وانت ماشي، وهي عبارة عن عناوين يجمع تحتها ما يتعلق بالقضية، واللطيفة يعني أشبه ما يكون بفصل أو باب أو شيء من ذلك. لاحظ حتى طبعا هذه المجلد الأول الضخم كما ترى من إصدارات دار اللؤلؤة، حتى أتى إلى المجلد الثاني هذا كمل لطائفه حتى أتى آخر لطيفة عندنا وهي اللطيفة 30. طبعا هذه تشوف قبلها ترجم قلتك للعلماء الذين درسوا فيها 198. اللطيفة 30 خرافات انتشرت عند عامة الناس مما يتعلق بهذا المسجد، حتى مو عند مسلمين، حتى عند نصارى عندهم خرافات، وذكرها وتعقبها وذكرها. بعد أن انتهى منها يا ولدي جاء إلى هذا الملحق اللي أنا بالعين حطت عليه الورقة، هذا الملحق وهي للمهندس الفرنسي لما أوكل إليه اللي هو طمس الصور والصلبان التي في هذه، وماذا فعل؟ شوف هذا هو كان مكتوب ترجم الكتاب بكامله ونقل، وهذه مقدمة الشيخ اللي حتى يبين لك ماذا صنعوا، وترجمة للمهندس نفسه وشيء، ثم بعد ذلك هذه باللغة الفرنسية أصل الكتاب، لاحظ المقاطع والترجمة، الكتاب كله مترجم، ثم أتى بما بالصور التي صورها. شوف هذه المهندس أرسل مخطط، هو صورها، نقلها اللوحات زيتية حتى يتبين لك هذه اللوحات زيتية قديمة لآيا صوفيا، هو نفسه نقلها قبل أن يطمسها حتى على قوله يحافظ عليها. شوفها هذه كل أشياء قديمة، مع أن في الأخير طبعا في عندنا وثائق وأشياء ألحق بها بعض الوثائق، وفقه الله، هذه بعض الرسوم التي صدرت، المراسيم التي صدرت وأشياء. الكتاب هذا مجلد مطبوع في مجلدين من صدارات دار
اللؤلؤة. شيخنا هذا الكتاب ينبغي أن يترجم للغة التركية
إن شاء الله. إن شاء الله هذا يا ولدي نظم يطبع لأول مرة، ويقال أنه أول نظم لمختصر ابن الحاجب اللي هو في الأصول، قام على هذا النظم الجلال ابن العلامة الحافظ الكبير السراج البلقيني، ونظم الكتاب في أكثر من 1000 بيت، ونظمه نظما لم يجعله مجردا لنقل ألفاظ ابن الحاجب، بل كان له تصرفات اختيارات، أحيانا هو نفسه يفهم مراد ابن الحاجب ويسوغ صياغة من عندي من عندياتي، أشبه ما يكون أحيانا ربما بفك المغلق، لأنه تعرف مطلب ابن الحاجب فيه عسر وشيء من ذلك، ولهذا احتاج إلى شروح كثيرة جدا، وفيه اختيارات. طبعا ابن الحاجب مالكي، وهذا يقدم اختيارات الشافعية لأنه شافع الجلال البلقيني، وجعل هذا النظم في أصول الفقه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جاء إلى هذا النظم وحققه على نسختين خطيتين وأخرجه، وهو والذي عرف هذا النظم بعنوان تحفة الطالب بنظم أصول ابن الحاجب، النظم للعلامة جلال الدين عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام الكبير السراج البلقيني، سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى عام 824 الهجرة رحمه الله. والشيخ لما حرر ذلك وقدم بالمقدمات التي يحتاج إليها في هذا النظم وبين الفوارق والمقارنات وشيء من ذلك، هو نفسه بعد ذلك قام وشرح الكتاب، شرح النظم بشرح سماه إرشاد الراغب، وطبعا إرشاد الراب في شرح تحفة الطالب، الشرح للشيخ أبي عبيدة مشهور حسان اللي هو المحقق نفسه، قدم مقدمة ترجم فيها للجلال وأهمية كتاب مختصر ابن الحاجب وشيء من ذلك، وعرف بنسختين الخطيتين ويقول جدا نفيسة، لأن الأولى منها بالذات منقولة من نسخة المؤلف، وهاتين النسختين هذه نماذج من النسخة الخطية كما ترى. ثم بعد ذلك بدأ ساق النظم أولا، وهذا من جميل ما صنع، ساقه مشكولا مرقوما في أوله كامل لما انتهى منه، وهو في 1098 بيتا، هذا 1100 لما انتهى منها، هذا الشرح إرشاد الراغب لشرح تحفة الطالب، وهو لأخينا الشيخ مشهور حسن سلمان. وطريقته أنه ها هنا يأتي يضع عناوين عنوان المسألة ويأتي بالبيت مرقوما، وهنا يذكر لك المقارنات بين النسخ الخطية بين النسختين الخطيتين إن كان هناك مقارنات في النظم، وأما هذا فمن حر لفظه الشرح. والشرح عن تعنى لبيان مراد المؤلف، وتعنى لما خالف فيه المؤلف اللي هو الناظم اللي هو صاحب الكتاب ابن الحاجب، وتعنى أن يقارن بين كلام الناظم وبين كلام من؟
ابن الحاجب.
وهذا من المهمات جدا، لأنه حتى تعرف هل هو ساوقه في مسألته واختار ألفاظه، ولا أتى بألفاظ أخرى، ولا خالفه، ولو اختيارات تخالف ابن الحاجب أيضا. وأيضا تعنى لأمر جليل كبير، وهو أنه جاء بالاختيارات الأصولية للأب الإمام الشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وأضاف في الكتاب وجعلها مثل المقارنة بينه وبين اختيارات ابنه في النظم، فأضاف. ولهذا شو قال لك؟ قال ويتضمن بيان اختيارات السراج البلقيني الأصولية، وهذا مما يحتاج إليه الأصوليين، وبثها في الكتاب. أنا كنت أتمنى شيء ولدي، طبعا الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين كما ترى، على طريقته يجعل عناوين وأشياء، ويشرح ويبين. والكتاب مجلدين ضخمين من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية. كنت أتمنى يصنع فهرسا خاصا للمسائل الأصولية، اختيارات أصولية للسراج البلقيني، وفهرس آخر خاص باختيارات الإبن. وضحت الآن ليه توفي على هذا؟ وإن شاء الله يستدري ذلك. الكتاب مطبوع فيه مجلدين، هذا سلمك الله كتاب أراد أن يقوم به، وهو تعقبات الحافظ مغلطاي أو مغلطاي على ابن الصلاح في مقدمته. هو الحافظ مغلطاي رحمه الله ترى كان علاما في الحديث وفي اللغة وفي عدد من العلوم، وقد كان أصلا رأسا في زمانه، ولا ترى كبار العلماء طلبوا العلم على يديه، وكانوا لإجلالهم له ولمعرفتهم بقيمة حفظه ما كانوا يراجعونه فيما يقول، تخيل. ولهذا هو يقول كان طبعا هو كان يشتغل بشرح اللي هو التلويح على شرح الصحيح صحيح البخاري، وحتى لما تم بعد ذلك كان يقول دائما أسأل أن نكتب تعقباتي على الحافظ ابن الصلاح في مقدمتي وشيء. بدأ بعد ذلك بدأ يملي هذه التعقبات وشيء من ذلك، فكتب يعني أشبه ما يكون بكتاب فيه تعقبات، ما كان يذكر مقدر الصلاح المكان الموضع، قال يعني ابن الصلاح ثم يتعقب، والتعقبات منها مختصرة في سطر منها سطرين، ومنها يعني في أسطر وشيء من ذلك، ما هي طويلة يعني شرح مش لا، هي تعقبات استدراكات وشيء من ذلك محاكمات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور بن حسن سلمان أراد أن يشتغل على الكتاب لأن له نسخة خطية وحيدة فريدة، ثم بعد ذلك أوكل هذا الأمر إلى أحد الأفاضل من طلبة العلم والمشايخ واشتغل عليه تحقيقا على الكتاب، ثم هو نفسه بعد ذلك صنع صنيعا ثانيا أضاف إضافة جديدة للكتاب، وهي معرفة قيمة محاكمات تعقبات مغلطاي على ابن الصلاح، هل هي محلة ولا، لأن تعقبات هذه ترى اعتنى بها لإما ممن جاء بعده كالحافظ العراقي والبلقيني والزركشي وجماعات اعتنوا بها جدا، وهم كثيرا يقول تبين بالاستقراء أنه من جاء بعده إذا قيل واعترض على ابن الصلاح بكذا الغالب أن مراد مغلطاي هذا، وضحت؟
نعم.
لكن أحيانا لا يذكروا تعظيما لشيخ إنه هو كان شيخهم تعظيما لهم، القصد فوافقوه بعضهم على شيء وبعضهم تعقبوه شيء من ذلك، كان من أوسعهم استدراكا عليه وجوابا الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو من أوسع، وهو اعتذر لمن سبق ممن وافقوا مغلطاي بأنهم وافقوا لجلالته أو شيء أو ما تنبهوا شيء من ذلك، لأنه كان هو كان أستاذ زمانه في الحديث وتلقوا عنه العلم الحديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق أحمد بن عبد الكريم السلامي وفقه الله جاء إلى كتاب مغلطاي وحققه على نسخة وحيدة فريدة لكنها نفيسة، وكتاب مغلطاي هو إصلاح كتاب ابن الصلاح أو إصلاح ابن الصلاح كذا اسمه، ولكنه ما اكتفى بذلك بل صنع محاكمة لكلام لتعقبات ابن مغلطاي على ابن الصلاح، وهذا وأخرج كتاب في مجلد ضخم يسمى المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح، ويتضمن كتاب إصلاح ابن الصلاح حافظ مغلطاي كاملة. طلع الإصلاح كتب طبع كذا طبع قبل هذا، لكن هذا الكتاب فيه استدراكات على ما سبق وذكر الطبعات واستدرك عليها أشياء، يعني يمكن طبعته تقريبا وذكر أشياء. طبعا لما جاء ترجم مغلطاي قال الترجمة بها حافلة موجودة مشهورة، هو صحيح، لكن ركز على أشياء هي من الإضافات العلمية التي ربما أخلف بها غيره، وهي من أهمها مسألتين، هل أخذ تلقى العلم عن ابن دقيق العيد أو لا، وإثبات أنه أخذ عنه أو لا، والثاني لأن الحافظ العراقي ينفي ذلك وتبعه غيره، أو وأخذوا عن الحافظ الدمياطي، وهاتين ركز عليه لأنه أكثر النقل عن الدقيق العيد ها هنا، وضحت الفكرة؟
نعم.
اللي هو المغلطاي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق أحمد بن عبد الكريم السلامي الكتاب بعد أن انتهى منه طبعا قدم بهذا المقدمة عرب بها أهمية تعقبات المصطلح من اعتنى به العلماء، بس خلنا نشوف بس أنا اللي هو التعقبات هذه ما شاء الله اللي في المقدمة ما شاء الله أوعب فيها الكلام عن أهمية هذه المحاكمة. ألاحظ هذا مثالها، أيوة هذا مثال يعطي عنوانا، هذا عندنا عنوان يعطيه عنوانا اللي هو المحل المحاكمة، يقول لك قال يعني ابن الصلاح شو كيف محبرة، هذا كان ابن الصلاح يكتب بعد انتهى بعد ما ينتهي، هذا قال مغلطاي، الآن هذا تعقبات مغلطاي، هذا تعقب مغلطاي حتى إذا انتهى كلام مغلطاي، طبعا هنا التوثيقات طبعا والعدل كامل، بعد أن ينتهي إيش يأتي هنا إيش مكتوب؟ المحاكمة، هذا المحاكمة يعني هل تعقب مغلطاي صحيح أو لا، من وافقوا على ذلك من العلماء ممن جاء بعده، من اعترض عليه، كلامه صحيح أو لا، والكلام هذا. ثم بعد ذلك بعض من يدي من الدراسة وينتهي منها كل فقرة يخرج إلى خلاصة، الخلاصة في آخر الفقرة، ويذكر لك هل مغلطاي مصيب ولا ما هو مصيب في تعقباتي، وراحت خلاصة. واحد يدور على شاب أحيانا ما يحصلها يعني. ونحن هذا مثال، هذا مثال. شوف بعد انتهى من المحاكمة اكتب والخلاصة، كل الأبواب بالعناوين يأتي كلام الصلاح، كلام غلطاي يصنع محاكمة بينها وهي محل المدارسة، بعد ما ينتهي الخلاصة تعقبه صحيح ولا هو متعقب في تعقبه. الكتاب مجلدين، في مجلدين ضخمين من إصدارات الدار الأثرية بالأردن وفقهم الله. طال الكتاب قدم له وعلق عليه وأضاف أشياء علمية أخونا الحبيب فضل الشيخ مشهور بن حسن سلمان وفقه الله.
هذا شيخنا أستاذناك فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
على مدار الساعة يقع بين الناس نزاعات وخلافات، وتقوم بينهم قضايا ومشكلات، ويعتدى على الأرواح والأموال، والحل العادل لذلك أن يرجع إلى حكم الله الحكم. فالحكم هو الحاكم الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر. قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. وهو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها. وهو العدل في تدبيره وتقديره، فيحكم بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين من الطرق العادلة الحكيمة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن آمن بأن الله هو الحكم رضي بحكمه وشرعه ولم يعارضه برأيه وهواه. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أي قل: فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. فمن آمن بأن الله هو الحكم علم أن حكمه وشرعه مشتمل على الحكمة والمصلحة والخير. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. ومن علم أن الله سيحكم بين العباد يوم القيامة لم يظلم أحدا خشية الحساب. قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. أي لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق. ومن آمن بأن الله هو الحكم الذي يحكم بالعدل عدل بين الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياكم.
واصل شيخنا عرض كتب الشيخ مشهور.
نعم. هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، كان قد جمعه صاحبه هو العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله الفتاوى التي كانت ترسل إليه من جميع كافة البلدان، فكان يكتبها وسطر كله اهتمام غاية، وكان قدنا فقيها يراسل من عامة البلدان ويراسله الأعيان والعلماء وغيرهم، وكان رحمه الله ربما راسله شخص ولا يعرف ولم يكتب عنوانه فيعرف بلده، فتخيل يرسل الفتوى في مجلة مشهورة في بلده عشان ربما طالعها أو طالعها أحد يعرفه فيدل على من حرصه على نشر علم رحمة الله عليه. لكن هو كان بعد أن الفتاوى هذه كان يكتبها وصورها ويمليها على بعض طلابه وأشياء، هو بعض كان جمعها وكان سماها مجموع طلع في جزئين أو شيء، سماها العيون الزلالية في الفتاوى الهلالية. طبعا هذه العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله متوفى عام 1407 الهجرة رحمة الله عليه، طبعا وتركها مبعثرة كما هي مجرد جمع لا أقل ولا أكثر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور ابن حسن سلآن سلمان وفق الله له عناية بالغة بمؤلفات العلامة تقي الدين الهلالي، وجمع فيها لأكثر من 20 سنة، وهو يجمع كل ما يدعو عن الهلالي من مقالات وكتابات ومراسلات وكتب ونسخ أشياء، لأنه ترحل كثيرا وله أصحاب وقابل أصحابه بعض بقي تلاميذه وشيء من ذلك. المهم هو عنده مشروع ضخم كبير، مشروع في لتقي الدين الهلالي سيخرج كل موقع عليه، له ترجمة مطولة إلى لما خرجت فيها كل ما يعني كل ما ثقل وخف عن 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 التقييد لها، نسأل الله أن يسل نزولها. هو يقول أول شيء أتى لهذه الكتاب لأنه كتبه يمشى لأول مرة، ورتبها على الأبواب، أبواب ما يتعلق بقسم العقيدة ثم المنهجية الفتاوى المنهجية فتاوى على الفقه، ورتب على أبواب الفقه ثم ما يتعلق بعدها بالحديث، وانت ماشي على الأبواب يعني ماشي كامل ما يتعلق فتاوى اللغة وانت ماشي. قدم بمقدمة فيها كيف رتب هذا وما الإضافات التي أضافها في الأخير في ملحق فيها فتاوى وجدها مبعثرة ليست مما جمعه لكن وجدها عند بعض التلاميذ مما بقي يعني مبعثرا، وأضافها في آخر كتاب كثيرة قرابة 100 فتوى وأكثر من 100 فتوى في الملحق، وعطاها رمز ميم وهي كثيرة وليست بالقليلة هذه الفتاوى. هو نفسه كان يؤرخ لها ثم خدم خدمة علمية، الخدمة العلمية وهذه من إضافات الجليلة للكتاب، يبين لك يعني تاريخ الفتوى مناسبة الفتوى ما هي ماذا كان، لأنه بعضها وقائع ونوازل وأشياء تحتاج إلى إجابات أو توضيح الصورة إيش اللي كان حاصل، يترجم للأعلام يحيل إلى الكتب طبعا التوثيق والتخريج والتعليق شيء كثير جدا في هذا الكتاب. طبعا هنا أخونا مشهور حسن سلمان ذكر هنا قال ويتضمن الرسائل التالية، هذه الرسائل عبارة عن فتاوى أجاب عنها برسائل كتب فطال الكلام والاستدلال والترجيح، ثم هو نفسه كان يسميها بهذه الأسامي، فهو ذكرها الشيخ مشهور حسن سلمان في مواضعها وسماها بأسمائها، وإنما أبرزها هنا لأن هنا رسائل كأنما لو أفرد تستطيع إفرادها، لأنها هو سماها كرسالة وأعطاها مسمى خاص. أخونا الحبيب جزاه الله خير رجع إلى نسخة خطية فريدة الشيخ مشهور وتكلم ب فوائد هذه الفتاوى ومنزلته في الفقه ومكانته عند أهل العلم ومشورته لهم وإتقانه لذلك وشوف أهمية الفتاوى ومراسة العلماء، ثم صنع شيئا جميلا. طبعا هذه آية المقدمات كلها إنما فيها بيان منزلة العلامة تقي الدين الهلالي في الفقه. طبعا إيش هذه يا ولدي؟ هذه قرابة 100 صفحة جاءت باختياراته في كل الكتاب ورتبها على الأقسام، قسم اختياراته في العقيدة، اختياراته المنهجية، اختياراته في قسم الفقه مرتب على أبواب، اختياراته في اللغة، ثم مسائل منثورة بقية بقي الأشياء، وهو خلاص 100 صفحة. هذه بس لو تقرأها تعرف هو إيش اختار وإيش يقول وإيش كذا، خاصة مسائل منثورة يا ولدي مرة لذيذة يعني لو تقف لها. طبعا خلنا نرجع بس نشوف كيف صنع في بقية، مثلا هذا مثال لما جاء عند كتاب هذا كتاب أحكام المساجد، شوف معي لاحظ معي يذكر لك المدينة، هذا محل، هذا جاء رقم صندوق البريد من أين جاء والتاريخ ثم من فلان كما هي، ويأتي لك ويذكرها هنا يذكر لك بعض الإضافات التوضيحية، وهذا رقم هذا الرقم الآن الفتوى ورقم السؤال، هذا محله الصفحة في النسخة الخطية أو فيما جمعه، وهذه الفت كلها تواريخها ما الأسماء موجودة، وهذا الشرح والبيان والتوضيح منه إذا احتج إلى ذلك والتخريج والتعليق، والكتاب كله على هذا المنوال في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحوث والدراسات أو سطور للبحث العلمي. هذا يا ولدي كتاب يعني حتى كاد ينشر لأول مرة. هو الحقيقة كنشر للناس نعم، لكن ككتابة كان قد موضوع بين يدي الطلبة. أصله العلامة محمد تقي الدين الهلالي كان عالما، عنده تسع لغات بما فيها اللغات السامية، كان يجيد العبرية القديمة والجديدة، وألف مصنفات. هو نفسه صار يتقن العبرية أكثر من أهلها، حتى حصلت مناسبات وأشياء وصار هو يحكم بين اليهود، تخيل في بعض النصوص ومعانيها، شيء عجيب. طبعا هو أوكل إليه تدريس هذه المادة في أحد الجامعات في المغرب، فألف كتابا فيما يتعلق بتاريخ اللغات السامية، سماه الفوائد السامية في تاريخ اللغات السامية، جعلها على هيئة السؤال والجواب. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن سلمان قدم لهذا الكتاب بمقدمة حافلة 200 صفحة يا ولدي، مقدمة نفيسة فيها كلام في قضايا اللغة والتاريخ، طبعا تصنيف الكتاب وأشياء مفيدة جدا. 200 صفحة مفيدة لمن أراد أن يطالع في تاريخ اللغات السامية، لأنه أوعبها كلاما. ثم الكتاب نفسه وخدمته، ثم ألحق بالكتاب كتابا آخر، شوف مباحث في علم اللغات. هو ندم عليه التقدير أنه أخر تعلم اللغات السامية إلى ما بعد ذلك، حتى أنه يقول وجد نسخة من التوراة في الهند لما كان في الهند وقد شرحت باللغة السامية، لكن ما أعطاه اهتمام. ثم لما هو راح ألمانيا ودرس اللغة السامية وأجادها، تمنى أن يرجع ذلك النسخة، ما حد حصل له إياها، وراسل بعض أصحابه وتلامذته لأن كانوا في أمراض وكذا، ما حد استطاع يسوي له لا أصلا، كانوا أو بأن انتشرت في الهند شيء من ذلك، فندم على ذلك. فهذه عبارة عن مجموعة من المقالات نشرت في عدد من المجلات تتكلم عن تاريخ اللغات، عن اللي ما صار يسمى بالفلولوجي، الفلولوجيا حين نقولها، اللي هو مقدمات أو مباحث في علم اللغات. وثم بعد ذلك ألحق بها كتاب صنفه، وهو مادة درسها دروس في العبرانية، تدريس هو صنفها للطلبة لأجل تدريس العبرانية للعلامة تقي الدين، الكتاب كله للعلامة تقي الدين الهلالي. طبعا هذه المقدمات الموعبة الجليلة، وهو الحقيقة المقدمات لوحدها كتاب آخر لأخونا الشيخ مشهور حسن سلمان، فيها أجوبة وتحقيق وقضايا تاريخية وأشياء مما تتعلق باللغات السامية ومعاني وما يتعلق بأبيات وكيف ومحل اللغة العربية منها وأشياء جميلة. طبعا هذه الفوائد السامية، هذا جدول عشان يعرف الإخوة، أشوف طريقته أنه الشيخ التقي الدين الهلالي، أنه سؤال وجواب كل لأن أيش للطلبة، كان درسها 5 سنين في إحدى جامعات المغرب هذه المادة. ثم هذا صنع جدولا بعد ذلك، قال أكثر من 100 كلمة شوف أتها باللغة العربية، ثم باللغة الآشورية البابلية، ثم العبرية، ثم الآرامية، ثم هنا اللغات الجنوبية مثل الحبشة وغيرها، شوف كلها يعني يأتي بمقارنات، هذا للدلالة على قرب ببعضهم بعض. طبعا خرج بنتائج عجيبة، تخيل يقول اللغة الأصلية هي اللغة العربية، السامية كلها تفرعت عنها، لكن العجيب أنهم أصحاب اللغة العربية ما كتبوا عنها شيء، بينما اللغات التي جاءت بعدها أهلها دونوها وقعدوها وكتبوا تاريخها فبقيت هي ونسيت العربية، مع أن هي لغة عربية. ولهذا كان يكتب كتابات جليلة في هذا الباب وله مصنفات. بعد أنا منتهينا، طب أنا دعني أشيد، شوف هذا العالم الجليل الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، إضافاته النوعية، شوف هذه كلها تحقيقات وتعليقات وإضافات، لاحظ يعني كتبه التي يقوم عليها تضيء بتعليقاته وشروحه على هذا الجانب، مما فيه تيسير وبيان وتوضيح. بعد أن انتهى من هذه الفوائد جاء إلى الكتاب الآخر اللي هو المباحث في اللغة، وهذا انتهى من فارسها، هذا مباحث في علم اللغات، مجموعة من المقالات أيضا مذكورة، جعلها في عدد من الحلقات، كل حلقة عبارة عن مقال. هذه صورة نموذج من صور الصحائف التي كان ينشرها، في صحيفة كان ينشر فيها هذا العلم، علم الفلولوجيا، ويرى أنه يجب تعليمه على للطلبة وشيء متخصصين يعني في اللغة وشيء من ذلك. بعد أن انتهى منه هذه دروس في العبرانية، هذا الكتاب الثالث، وقد كان للطلبة، وطريقته أنه يأتي، طبعا هذا الشيخ مشهور قدم له مقدمات، ها شوف لاحظ، يأتي أصل الدرس باللغة العبرانية كما ترى، هذه معانيها بينة، وكل كتاب قواعدهم تمرير رقم كذا، هذا كله ترى تصنيفه هو كتابه رحمة الله عليه، الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الإمام مسلم. هذا يا ولدي عبارة عن مجموعة من المقالات مترجمة للعربية بعنوان كتب ومقالات مترجمة إلى العربية، طبعا كلها للعلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله. طبعا حتى يعرف مضمون الكتاب. لاحظ هذه الجملة التفسيرية التوضيحية: وفي أولها مجموعة تراجم عن حياة التقي الدين الهلالي طبعا لبعض تلاميذه الهنود، نشرت بالهندية اللغة الهندية وترجمناها إلى العربية، وهي مجموعة من تلاميذه العلماء الكبار اللي كانوا صاروا كبارا بعد ذلك، وهم قد كتبوا ترجمة عنه باللغة الهندية ونشرت في المجلات الهندية، وهم جاءتها بها الشيخ مشهور حسن سلمان وترجمها في المقدمة. بعد طبعا كلها الجمع والتعليق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان العالم المعروف المشهور الأردني وفقه الله. طبعا هذا الكتاب حتى يتبين الإخوة بس عشان يعرفوا أن هذه المقالات مقسومة إلى ثلاث أقسام. أما القسم الأول كما ذكرنا قبل قليل فهي ترجمات التي كتبها العلماء الهنود عنه وهم من تلاميذه، ترجمها إلى اللغة العربية وذكرها في المقدمة، هذا واحد. يقول لم أجد غيره من الترجمات الأجنبية عنه، هذا واحد. اثنين، القسم الثاني ما كتبه هو رحمه الله بغير اللغة العربية، هو نفسه اللي هو تقي الدين الهلالي ذكر مجموعة منها مقالات هم ترجموها إلى العربية وذكروها هنا. القسم الثالث هو نفسه تقي الدين الهلالي انتقى مقالات مهمة كان يراها لبعض الأعيان من اللغات عامة، لغات هندية ألمانية إنجليزية، لكل كل كان انتقى، أخذها هو نفسه ترجمها. فالكتاب ثلاث أقسام، واضح كله على هذا المنوال. جزاء الله خير الشيخ مشهور حسن سلمان، واتى بالتراجم ومن ترجم طبعا، والكتاب دائما يضيف بتعليقاته. شوف هذا مثلا الفصل الثاني ما كتبه الهلالي بغير العربية، هو اتى به الشيخ عبيدة وترجمها. ثم بعد ذلك اتى الى الفصل الثالث وهو القسم الثاني من الكتاب ما ترجمه الهلالي الى العربية مما وجد من المقالات، وياتي بقصة كل واحد من اي. شوف هذا مثلا، هذا مثال كيف يربي يهود الولايات المتحدة اولادهم. شوف هذا يتكلم لك نشرت في اي مجلة صحيفة معلومات عنها، ثم يبدا بعد ذلك يتكلم عنها يسوق لك المقال والكتاب والمقالات هذه. هو يقول طبعا هذه مثل الباكورة للنتائج، سياتي ان شاء الله علامة تقي الدين الهلالي كتاب من اصدارات دار اللؤلؤة وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا عبارة عن مقالات له لكن خاصة بما يتعلق بالسير والتراجم، وإلا في مجموع كبير لمقالات العلامة تقي الدين الهلالي حتى الآن ما خرج، سيخرج إن شاء الله، رتب فيه على الأبواب وأشياء وفيه إفاضات. أما هنا فاستل منه ما يتعلق بالسير، شوف سماها مقالات السير والتراجم والمناقب ومقدمات الكتب والتقاريض لها، كلها للعلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله، متوفى عام 1407 الهجرة. قام عليها وانتقاها وضعها ورتبها وعلق عليها بمقدمات وأشياء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله. وهذا الكتاب طبعا قسمه الشيخ مشهور إلى أقسام حتى يكون ضمن المشروع. أول ما بدأ بقصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الشعراء، لكن قدم له تقي الدين الهلالي، طبعا القصيدة كانت بعنوان المنقذ الأعظم. ثم بعد ذلك بالأقسام التراجم، أول قسم كان لتراجم الصحابة رضي الله عنهم وانتقطب مجموعة، قسم الثاني العلماء والأدباء وذكرهم، ذكر مجموعة منهم ترجم لهم اللي هو الهلالي، الثالث تراجم معاصرة، وهذه ولا تاي معاصرة جدا مفيدة، ترجم لعلماء وملوك ووزراء وأشياء ومراء وأشياء تقع طبعا هذا مليء بالحوادث.
لقيهم هو الهلالي،
لقيهم هو ذحين لقيهم وكتب عنهم، وبعضهم يعني بس غالبهم لقيهم، غالبهم شوف تكلم أشياء وإضافات وإلماحات. شوف لاحظ معي وهنا كلمات قالها في بعض التأبين لأحد أو شيء من ذلك، هم نقلوها وذكروها هنا عندنا في هذا المكان. وبدأ بعد ذلك القسم الأخير عندنا الخامس تراجم لشخصيات غير عربية، وقد ترجم لهم مجموعة منهم يرى أنهم خطيرين أو لهم يعني مكانة في بلدانهم، وانت ماشي وقدمها بترجمة للهلالي كتبها بخطه، وهي مختصرة تقريبا مثل السي في تقريبا لما كان في المدينة المنورة، وأظن طلب منه ذلك فكتب هذه الترجمة. طبعا الكتاب مليء الحقيقة هذا مليء بالفوائد مما تستخرج وتكتب وشيء من ذلك، خاصة فيما يتعلق لأنه كان له آراء وأشياء تتعلق تراجم هذه التراجم الشخصيات غير عربية، هذه مجموعة منهم فلان وفلان وفلان وفلان، وليس حتى يكونوا مسلمين لكن بعضهم مسلمين رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار المقتبس، طبعا هي ضمن إصدارات مكتبة ومركز أخونا الحبيب الأديب الأستاذ فهد بن محمد الدبوس بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي من أبواب الفروسية وهو بعنوان السماح في أخبار الرماح للإعلام جلال الدين السيوطي متوفى عام 911 الهجرة، وهو كتاب كان قد تعنى الإمام السيوطي رحمه الله إلى إفراده هو ومجموعة مما يتعلق بالفروسية، الباحة في السباحة، السماح في أخبار الرماح، المسارعة في المصارعة وانت ماشي وفي الخيل وأشياء، وهذه مجموعة وهذا كله ترى حققها الشيخ مشهور وخرجها، لكن هذا عندنا اليوم عن الرماح. أخونا فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان قام على تحقيق هذا الكتاب وإخراجه، وقام بتقديم دين له وهو عبارة عن تعقبات على ما ذكره جلال الدين السيوطي، وسمى التعقبات لأنها طويلة أكثر من الكتاب، الكتاب ما يتعدى 60 صفحة اللي هو كتاب السيوطي، وأما التعقبات والاستدراك واللي هو ذيل عليه قرابة 40 صفحة، وسماه في آخره بذيل، سماه بسط جناح السماح في أخبار الرماح، بسط الجناح، وهذا نوعها حتى أنه طبعا قدم مقدمات للمعروف الفروسي وأشياء، يعني هذه عرف معنى الرماح عندنا وتوصيف النسخ الخطية التي وقف عليها وست نسخ خطية للكتاب، طبعا ترجمته لتخريجه شيء كثير يعني، طبعا هذا كلام شو هذا عمله في عمل العلامة السيوطي في كتاب العلامة السيوطي تخريجه بيان الأحاديث درجتها، أنا عطني بس خلينا هذا بسط الجناح وهو أكثر من الكتاب. طبعا بسط الجناح اللي هو ذيل الشيخ مشهور حسن سلمان على الأصل، كل قضية جعلها لها عنوان مستقل، يا مثلا استدرك عليه 40 حديثا وأثرا فيما يتعلق بهذا بما ورد في الرماح، سماها 40 الملاح في الحديث الآثار الواردة في الرماح، شوف وذكرها وبيّن ما فيها سواء من الآثار وشيء. طبعا مع الملاحظة أنها ليست 40 إنما 30 حديثا فقط، ولا أدري أين ذهبت العشرة البقية، أنا ظنت عندي سقط في الطبعة في الصفحات، ما هو سقط بل هو على ما هو عليه. بعد ذلك قال يلحقه آية الرماح المذكورة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فتكلم عن الآية وسبب نزوله والأحكام المتعلقة بها ولما ذكر الله الرماح وشيء أشياء كثيرة وبسط القول فيها. اللي بعدها 70 الكوافي في أحسن ما قيل في الرمح من الأشعار والقوافي، هذا جمع فيها الأشعار التي قيلت الرماح وتكلم عنها وبسط القول فيها. ثم فلق الصبح في أحكام الرمح ما تكلم من الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بها وما ذكر الفقهاء فيها. ثم السماح في ذكر أمثال الرماح، كل ما ورد في الرماح من الأمثال كل مثل ذكر في الرماح يأتي به من قاله ومن نقله شيء ومعناه. ثم المعاني الفائقة في أشعار الرماح الرائقة ما ذكر فيه من الأشعار وأشياء، شوف كل أعطاه عنوان ما شاء الله، والكتاب
مؤلفات أخرى
تقريبا هي رسالة أخرى لكن كلها ألحق بالكتاب، مع أنه يقول لم أستوعب، لو استوعبت أكثر من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية. هذا يا ولدي كتاب أيضا له وهو في نفس العنوان بما يتعلق بالفروسية، سماه المصارعة. طبعا هو أصل، خلنا الأصل أنه أخرج جزء لطيفة لجلال الدين السيوطي اسمه المسارعة إلى مصارعة، طبع قديم قبل أكثر من 30 سنة ولدي عام 1913 طبع، وحققه عن نسخة خطية وحيدة كانت محفوظة في ألمانيا وأخرج عليها الكتاب، ثم يسر الله له واجتمعت بعد ذلك له 5 نسخ خطية، ثم هو نفسه كتب إضافات على طريقته وعلده في إضافة ما يلقاه خلال القراءات وأشياء وما يجد له من وقوف على المخطوطات ورسائل وكتب مطبوعة، وأضاف تعليقات وتعقبات ومقدمات حتى كبر عنده ذلك فأخرجها في مقدمة استقلت بعنوان له سماه المصارعة، تعريفها أنواعها تاريخها حكمها وأحكامها حكمها وأحكامها دراسة حديثية فقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله. ثم ألحق بها الكتاب الذي طبع قديما اللي هو المصارعة إلى المصارعة للعلامة السيوطي رحمه الله، وقد أعاد التحقيق على النسخ فصار 6 نسخ خطية وأضاف أشياء وتعقبات وحكم على الحديث شيء من ذلك، وفي والكتاب اللي هو المقدمة اللي هو سماها المصارعة هذه أطال الكلام وتكلم عن النوازل في هذه القضية، ومن أهمها بيان الفرق بين ما جاء من الأحاديث والآثار في المصارعة في حضارة الإسلام من عهد النبوة صلى الله عليه وسلم وإلى عهدنا الحاضر، الفرق بين المصارعة اليوم عند غير أهل الإسلام وعندنا فوارق كبيرة جدا بيننا وبينهم، ذكر الفوارق حتى تعرف لأن هذه تؤثر على الحكم والنتائج. طبعا ذكر حديث ركانة وتتبعها، هو يقول لا يصح في المرفوع شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع غير ركانة، وأحاديثه بمجموعها طرق يصح. وركانة هو الوحيد الذي كان مشهورا بين العرب أنه لم يضع جنبه أحد قط على الأرض، حتى أنه لما وضع على الأرض محسلم وصرعه هو تحداه وجاي تحد، يقول كان يضع يده كذا على الجلد، على جلد على جلد الذبيحة وهي ما زالت رطبة، يعني تعرف السلاخ اللي تنتحل سهل، فيجره العشرة فينقطع الجلد ولا يتحرك هو. وكان مشهورا بين العرب ما طرحه قط أحد، أن محسلم من أول مرة قلبه كذا على طول روح فطرحه وجلس على كبده وفي رواية على صدره، حتى أن بكر عمر قال يا رسول الله والله ما وضع أحد قط، ما وضع جنبه إنسان قط. المقصود جمع الروايات وما قيل والأحكام، أشياء كثيرة في الباب يحتاج إليها مع الفوارق وإضافات وأشياء وملح في الكتاب. الكتاب من أوسع ما كتب في بابه، وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.